بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، هذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية في قسم أصول الفقه للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند قوله ومتواترها أي السنة، وتقدم في أول علم الحديث المتواتر هذا نوع من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل بحثه في أصول الفقه وكذا في أصول الحديث، يعني في مصطلح الحديث. لماذا؟ لأنه يتعلق بطريقة نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف جاءنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإذا كان تعددت طرقه، بمعنى أنه نقله إلينا علماء كثر بحيث إن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، أخبر به 7، أخبر به 10، أخبر به 50 من الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتناقله كذلك في كل زمان وفي كل جيل ممن بعدهم جماعة مثل هؤلاء، فإن هذا يسمى المتواتر. المتواتر يسمى بهذا الاسم لأنهم متفقون على روايته، وهم عدد كثير ولا يظن أنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل طبقة من الطبقات، أي في كل جيل من الأجيال وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يسمى المتواتر. قال ومتواترها أي السنة يوجب العلم بصدقه قطعا، يوجب العلم بمعنى أنه يجعل عند المرء يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، فهؤلاء الذين أخبروا بهذا صادقون ولا شك. لماذا؟ لأنه رواه راو من أهل المشرق، ورواه راو من أهل المغرب، ورواه راو من أهل مكة، ورواه راو من أهل البصرة، ورواه راو من، وهكذا تعددت بلدانهم وتعددت أزمنتهم، ولم يلد منهم الآخر ليوصيه بأن يروي هذا، فهذه طريق كلها مكيون مثلا، وهذه طريق كلها بصريون مثلا، وهذه طريق كلها شاميون، وهكذا. فهؤلاء نقلوا عمن قبلهم، ومن قبلهم نقلوا عمن قبلهم، إلى أن وصلوا إلى طبقة التابعين، وروى التابعون عن الصحابة، وروى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى وصل إلينا الحديث متواترا. يضرب العلماء مثالا لهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث بهذا اللفظ ورد بإسناد وإسناد ثاني وإسناد ثالث وإسناد رابع وإسناد خامس، رواه جمع كثير عن رسول الله صلى الله، إسناد ثالث وإسناد رابع وإسناد خامس، رواه جمع كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ. وأيضا يقول العلماء إن من الأحاديث المتواترة أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت أحاديث كثيرة عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، رووا فيها أخبارا تدل على أنه هناك شيء يسمى حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكون في يوم القيامة ويشرب منه المؤمنون، ووردت له صفات كثيرة. هذا ذكره جمع من الصحابة عن النبي، ورواه عن هذا الجمع من الصحابة جمع من التابعين، ورواه عن هذا الجمع من التابعين جمع من أتباع التابعين، ثم جاء الأئمة فنقلوا عن هؤلاء الجمع، ونقل الناس عن هؤلاء الأئمة، وهكذا حتى وصل إلينا ذلك متواترا عنه صلى الله عليه وسلم قطعا. يستطيع الإنسان أن يجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام. لماذا؟ قال: لاستحالة وقوع الكذب من الجمع المتقدم ذكرهم تواطؤا واتفاقا. لا يمكن أن يكون هؤلاء كذبوا كلهم، لا يمكن أن يكون اتفقوا فيما بينهم على قول هذا، وربما بعضهم لم يلق بعضا أو لم يرى بعضهم بعضا ولم يسمع بعضهم ببعض، كان بعضهم يعيش في زمان غير الزمان، وكان بعضهم يعيش في مكان غير المكان، وكان بعضهم يعيش في حال غير الحال. إذن هذا مما يقطع بأنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل للمتواتر عدد معين؟ يعني إذا رواه 4، إذا رواه 5، إذا رواه 6، هل هناك عدد معين؟ يعني إذا رواه 4، إذا رواه 5، إذا رواه 6، هل هناك عدد معين؟ لا يوجد عدد معين، إلا أن يكون ما فوق الثلاثة، ما فوق الثلاثة، يعني إذا رواه 4 فأكثر فهذا يدخل في حد المتواتر، لكن أن يكون فيه هذه الشروط، أن يكون فيه هذه الشروط تتعدد طرقه، وأن تكون بلا حصر، وأن تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب، وأن يكون مستندهم الحس، بمعنى أن يكون آخرهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا لأنه سمع ذلك من رسول الله، أو يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا لأنه فعله صلى الله عليه وسلم أمامه، فيكون مستند الصحابي الحس، بمعنى أنه شيء لم يريق أحد الحواس. قال: والآحاد منها يوجب العمل. الآحاد منها يوجب العمل. ما معنى الآحاد؟ الآحاد هو ما ليس بمتواتر، يعني ما ورد من طريق واحدة، أو ما ورد من طريقين، أو ما ورد من ثلاث طرق، يعني رواه ثلاثة من الصحابة ثم رواه عنهم ثلاثة آخرون وهكذا، أو رواه اثنان من الصحابة ورواه عنهم اثنان آخرون ثم ورد إلينا هكذا، أو رواه واحد من الصحابة ثم ورد إلينا هكذا، أو هو في طبقة من طبقاته، وإن رواه 100 لكنه في طبقة من الطبقات رواه 3 أو رواه 2 أو رواه 1، هذا يسمى حديث آحاد. حديث آحاد هو ما ليس بمتواتر، ما رواه 2 أو رواه 1، هذا يسمى حديث آحاد. حديث آحاد هو ما ليس بمتواتر، ما رواه 1 أو راويان أو 3 ولم يبلغ حد التواتر، فهذا يسمى حديث آحاد. هذا ربما يرد الخطأ على رواته، ربما يرد الخطأ على رواته، ولذلك يقول العلماء إننا يغلب على ظننا أن هؤلاء الرواة صادقون. لماذا؟ لأنهم ثقات، فهم عدول في ناحية الدين، ضابطون متقنون في ناحية الحفظ، في ناحية نقل الحديث، لكن ربما يخطئ الإنسان الثقة العادل الضابط، الإنسان الحافظ قد تخونه ذاكرته، ولذلك لا نستطيع أن نجزم 100% أن هذا الحديث صحيح، لكن نجزم بنسبة 99%، بنسبة 90%، بنسبة 80% وهكذا، يغلب على ظننا صدق هؤلاء الرواة، فلذلك نقول أنه حديث صحيح على أنه حديث ضعيف. لماذا؟ لأن الذي رواه صادق، الذي رواه عدل، الذي رواه ضابط، الذي رواه متقن مجود حافظ، فلذلك تطمئن النفس إلى أنه نقل الكلام صوابا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصل بنا هذا الترجيح أو هذا الظن لدرجة 100%، لذلك لا يقولون إنه يوجب العلم، يعني لا يوجب اليقين 100%، لا يوجب اليقين بأنه ولكن يقولون يوجب العمل، يوجب العمل، بمعنى إذا ورد فيه تكليف أمر أو نهي وجب على الإنسان المسلم أن يعمل بالأمر وأن يبتعد عن النهي الوارد فيه. قال: والآحاد منها ما يوجب، والآحاد منها، الآحاد من السنة يوجب العمل. قال: وإلا لبطل الاحتجاج بغالب السنة، بغالب السنة، غالب السنة عمل. قال: وإلا لبطل الاحتجاج بغالب السنة، بغالب السنة، غالب السنة كيف ورد إلينا؟ هل ورد متواترا أو ورد أحادا؟ لا، غالب السنة ورد أحادا، والأحاديث التي وردت بالتواتر أحاديث معدودة، ولذلك ذكرها بعض العلماء في أجزاء صغيرة. وأما أحاديث الآحاد التي هي لم يروها إلا واحد أو رواها اثنان أو رواها ثلاثة في بعض طبقاتها، فهؤلاء وردت لهم أحاديث كثيرة فيها مسانيد وفيها معاجم وفيها كتب صحاح كبيرة، دواوين الإسلام الكبرى آحاد، وفيها بعضها القليل جدا متواتر. إذن فغالب السنة ورد بطريق الآحاد، فهو يوجب العمل. يقول: وإلا لو لم نقل إنه يوجب العمل لبطل الاحتجاج بالسنة أو بغالب السنة، لأنها وردت إلينا عن طريق الآحاد في الغالب. قال: دون العلم. دون العلم يعني حديث الآحاد لا يوجب العلم، يعني لا يعطينا أنه ورد بدرجة 100%. قال: لجواز الخطأ على الراوي. نعم، يجوز أن المخطئ الذي يخطئ دائما، الضعيف الذي لا يحفظ، يجوز أن يؤدي إلينا شيئا صحيحا، وكذلك الثقة الثبت الحافظ الحجة قد يخطئ أحيانا، فإن الإنسان عرض للنسيان، فأخذ العلماء بغالب كل واحد من هذين. الضعيف قالوا الغالب فيه أن يروي الضعيف، أن يروي وأن ينسى، فهذا لا نأخذ به احتياطا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لئلا ندخل في السنة ما ليس منها. طيب، والثقة الغالب فيه أنه يحفظ وأنه يتقن وأنه يضبط، فيروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما والسلام، إذن فنقبل منه، لأنه ليس لنا حجة أمام الله تبارك وتعالى لنرفض كلامه. إذن لجواز الخطأ على الراوي لا نجزم، لكن يجب علينا العمل به لأنه قامت الحجة بذلك. العقل يقول: إذا كانت الشيء قد ترجح عندك بدرجة 51% مقابل 49، فأنت تصير تجد نفسك تميل إلى 51%، فكيف لو كان 90%، 95%، أكثر من ذلك؟ لا شك أن ذلك يوجب عليك أن تعمل بهذا الخبر لئلا تكون مفرطا في دينك. هكذا قال علماء الحديث، ونحن نقرر هنا خلاصة ما قالوا. قال: وليس مرسل غير سعيد بن المسيب حجة لما تقدم في علم الحديث من تضعيفه للجهل بالساقط في إسناده. يقول: الحديث ينقسم إلى أقسام، منها ما هو متصل ومنها ما هو مرسل. المتصل هو ما ذكر فيه جميع الرواة ولم يسقط واحد منهم، حتى رواه مثلا الإمام عن تابع التابعي، وتابع التابعي رواه عن التابعي، والتابعي رواه عن الصحابي، والصحابي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك مثالا عمليا. قال الإمام مالك، وهذا إمام، قال: ينقل عن تابع التابعي اسمه نافع، يقول: حدثني نافع، نافع تابعي لقي الصحابة، يقول: حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثني الزهري عن نافع، يبقى مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا حديث ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد متصل. ما معنى المتصل هنا؟ معناه ذكر فيه جميع الرواه الذين أخذ بعضهم عن بعض حتى وصل الحديث إلى الإمام مالك. هذا هو الحديث المتصل. لا شك عند العلماء في أن الحديث المتصل إذا درسنا إسناده فوجدنا أن كل واحد منهم فعلا سمع من الآخر، وأن كل واحد من هؤلاء الرواه مالك الزهري نافع، هؤلاء الرواه ثقات ضابطون، بمعنى أنهم عدول في دينهم وحافظون لما يروون، أن هذا الحديث يوجب على الإنسان العمل به لأنه حديث صحيح. فأما إذا كان الحديث مرسلا، ما معنى مرسل؟ معناه أنه انقطع بحديث صحيح. فأما إذا كان الحديث مرسلا، ما معنى مرسل؟ معناه أنه انقطع بعد التابعي، انقطع بعد التابعي، فلا ندري عمن أخذه التابعي، سقط من الإسناد راو أو أكثر بعد التابعي. المفروض أن يكون بعد التابعي الصحابي، لكن الواقع والحقيقة أن التابعي أحيانا يروي عن تابعي مثله، وهذا قد وقع في كثير من الأحاديث. فإذا ورد إلينا إسناد مثلا مثل الذي قلناه يقول فيه الإمام مالك حدثني الزهري عن نافع ثم سكت وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نافع قال قال رسول الله. التابعي الآن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال، هل نافع ممكن أن يقول إنسان إن الذي نقل إليه ذلك الكلام هو ابن عمر؟ هذا احتمال. واحتمال آخر أن يكون الذي نقل إليه ذلك الكلام تابعي ليس صحابيا، يعني تابعي مثله، وليكن مثلا عكرمة مولى ابن عباس. طيب عكرمة روى هذا الكلام عن من؟ هل مثلا رواه عن ابن عمر أو رواه عن ابن عباس أو رواه عن هنا احتمال أن يكون رواه عن صحابي، واحتمال يكون رواه عن تابعي. تظل هذه الاحتمالات مفتوحة من ناحية العقل. وأما من ناحية الوجود والواقع، فالذي وقع فعلا أنه وجد في بعض الأسانيد أن 7 من التابعين يروون بعضهم عن بعض حتى يصلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فلا يمكن أن نجزم بأن نافعا إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الآن أسقط الصحابية فقط. المسألة سهلة إذا عرفنا وتأكدنا أنه أسقط الصحابية ابن عمر، فالصحابة كلهم عدول سواء كان ابن عمر أو غير ابن عمر، فالصحابة كلهم عدول ثقات نقبل منهم ونحن مطمئنون. ولذلك العلماء يحتاطون فيقولون ليس عندنا ثقة بأنه أسقط الصحابية فقط، فلربما أسقط تابعيا آخر. فحيطة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال التابعي قال رسول الله لا نقبل كلامه حتى يتبين لنا من هذا الذي حدثه ونقل إليه الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله. المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول الله، لا تقول المرسل. فالتعريف المرسل الذي الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، يعني رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا فتشنا في المراسيل لبعض التابعين فوجدناها ينقلها عن صحابي، فلا شك عندنا في قبول مراسيله. قال غير سعيد، وليس مرسل غير سعيد بن المسيب حجة. سعيد بن المسيب مراسيله حجة، ولهذا استثناه. قال لماذا؟ قال أما ابن المسيب فاستقرئت مراسيله، استقرئت بمعنى تتبع العلماء الأحاديث التي قال فيها سعيد بن المسيب قال رسول الله فوجدوها مسندة. قال فوجدت مسانيد عن أبي هريرة رضي الله عنه صهره، وكان سعيد بن المسيب صهرا لأبي هريرة رضي الله عنه متزوجا بابنته، فكان يروي كل أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة. لكن لما عرف الناس جميعا أنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي هريرة، فصار يتساهل في الأمر ويقول قال رسول الله قال رسول الله فعل رسول الله. والظن في هذا الظاهر، يعني الظاهر في هذا أنه يرسل، لكن الحقيقة التي توصل إليها العلماء بناء على تتبع أحاديثه والتفتيش عنها فوجدوا أنها مسندة إلى أبي هريرة، وأبو هريرة يرويها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تبين لنا الآن أن سعيد بن المسيب لا يسقط غير أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي. إذن فالحديث في حكم المتصل أو هو متصل. فلذلك قال العلماء فتشنا أحاديث وجدناها مسندة فتقبل مراسيله، أما مراسيل غيره من التابعين لا تقبل إلا إذا وقفنا على الذين أسقطوهم من الإسناد. هذا آخر الكلام على السنة، وهو الدليل الثاني من أدلة التشريع. الدليل الأول هو القرآن الكريم، ويعبر عنه الأصوليون باسم الكتاب. الدليل الأول هو الكتاب. الدليل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن بعض مباحثها. انتقل بنا الكلام الآن إلى الإجماع. الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة التشريع الإجماع. قال أي هذا مبحثه، هذا مبحثه مبحث الإجماع. فالإجماع حجة من الحجج التي نجدها في كتب الفقهاء يستدل بها العلماء على صواب ما ذهبوا إليه. يقول أجمع على هؤلاء فقهاء العصر، أو أجمع على هذا الصحابة، هذا الصحابة، أو أجمع على هذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما معنى الإجماع؟ قال هو اتفاق. بمعنى الإجماع هو الاتفاق، بمعنى أن يقول كل عالم رأيه وأن تتفق الآراء كلها على نحو معين، إما أنهم كلهم يقولون يجوز هذا، أو كلهم يقولون لا يجوز هذا. فإذا اتفقت كلمة العلماء على شيء معين هذا يسمى إجماع. لكن أي علماء هؤلاء؟ قال اتفاق فقهاء العصر أي مجتهديه. يعني نحن لا نبحث عن اتفاق النحويين، ولا نبحث عن اتفاق اللغويين، ولا نبحث عن اتفاق أهل الكلام، ولا نبحث عن اتفاق أهل الأصول ولا العقائد، إنما نبحث في اتفاق فقهاء أهل العصر، يعني المجتهدين الذين يشتغلون بفقه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اتفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتفاق فقهاء العصر، يعني حينما نسأل الذين يشتغلون بالفقه والذين وصلوا فيه إلى مرتبة الاجتهاد، فصار لهم رأي مستقل من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أصول معتبرة شرعا. قال على حكم الحادثة. يتفق هؤلاء العلماء على ماذا؟ هؤلاء الفقهاء يتفقون على حكم حادثة، يعني بمعنى أن يقولوا هذه جائزة، هذه مباحة، هذه واجبة، هذه حرام، وهكذا. فيتفقون على الحكم ويقولون حكما واحدا، فيقول الجميع بنفس الحكم. قال فلا عبرة باتفاق العوام، يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى علماء وإلى عوام، علماء وعوام. العلماء هم الذين ينظرون في الكتب ويستخرجهم دون أن يعرفوا من أين أخذوا ذلك، إلا أنهم ثقة في أن هؤلاء هم علماؤهم، فهم يأخذون منهم الكلام ويتأكدون، وهم متأكدون واثقون أن هؤلاء العلماء لن يكذبوهم. إلا أننا نتحدث كما قلت عن صنف فقط من الفقهاء، من العلماء، وهم الفقهاء، ليس عن جميع العلماء. فنتكلم عن العلماء لا العوام، ونتكلم عن قسم أو نوع من العلماء هم الفقهاء. قال والأصوليين مثلا، لا عبرة بكلام الأصوليين ولا بالنحويين ولا بالبلاغيين ولا بالمحدثين ولا بأهل التفسير، إنما نحن نتكلم عن الفقهاء الذين يشتغلون بعلم الفقه فقط. قال ولا يعتبر وفاقهم له، يعني هم لا يؤكدون على الاتفاق ولا يخرقون الإجماع، ولا يخرقون هذا الاتفاق، فإذا خالفوا لا عبرة هذا الاتفاق، فإذا خالفوا لا عبرة بخلافهم، وإذا وافقوا لا عبرة بوفاقهم، إنما نحن نجمع آراء أهل الفقه. فكأنه مثلا نعمل مؤتمر وندعو فيه الفقهاء المشتغلين بالفقه ممن وصلوا إلى مرحلة ومرتبة الاجتهاد، وندون أسماءهم في ورقة، ونبدأ نسأل كل واحد منهم على رأيه في هذه المسألة التي حدثت، وليس في القرآن الكريم ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لها دليلا فيما نظن. هؤلاء العلماء يستنبطون أدلة من القرآن والسنة لهذا، ويستندون إلى وقائع مشابهة لها في العلة في المعنى، فيسجلون آراءهم. هذا كل واجب 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 إلى أن ننتهي منهم جميعا. فإذا اتفقوا على كلمة واجب نقول هذا إجماع فقهاء هذا الزمان على حكم هذه المسألة. قال وهو حجة على عصره، يعني هذا دليل معتبرة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ولو ردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فهنا الله تبارك وتعالى جعل للعلماء مكانة في استنباط الكتاب والسنة، وجعل للعلماء مكانة لا ينبغي مخالفتها واتباع غير سبيلها، إذن فاتباعه واجب لأنه الحق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا قال العلماء إن هذا واجب أو قالوا إن هذا حرام، فلا شك أن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، متى ما علمنا أن هؤلاء العلماء لا يغشون ولا يخدعون، متى ما علمنا أن هؤلاء العلماء ليسوا مكرهين على هذا الكلام، وإنما هم أحرار مختارون يقولون ما تمليه عليهم قلوبهم وعقولهم من صحيح ما نظروا فيه من كلام ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بناء على نظر صحيح حر خالص. قال: وهو حجة على عصره، لا ينبغي لعالم من العلماء أن يخالفهم، ولا ينبغي لعامي من العوام أن يخالفهم، لا ينبغي لأحد أن يخالف الفقهاء إذا أجمعوا على أمر ما، لا ينبغي أن يذهب إلى عكس ما قالوا أو ضد ما قالوا أو خلاف ما قالوا. قال: وعلى من بعده في أي عصر كان، يعني يظل هذا إجماعا على هذه المسألة ملزما لكل العصور التي تأتي من بعدهم. فإذا أجمع عصر الصحابة على شيء كان على عصر التابعين حجة، وكان على جميع العصور إلى عصر، يكون هذا الإجماع حجة على من بعدهم. إذن فقد لمسنا الآن في ضمن هذا الكلام أن الإجماع يستند إلى دليل من كتاب ربنا وإلى دليل من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مجرد رأي. قال: في أي عصر كان من عصر الصحابة فمن بعدهم. لماذا؟ قال: لعصمة الأمة عن الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومعنى أنها لا تجتمع على ضلالة فقد اجتمعت على الحق، فإذا اجتمعت على الحق فلا يجوز لإنسان أن يخالف الحق الذي أجمعت عليه الأمة. ثم قال: ولا يشترط في انعقاده انقراضه، أي العصر، بأن يموت أهله. لا يشترط في انعقاد الإجماع أن ينقرض هؤلاء العلماء. بعدما جمعنا العلماء في المؤتمر وسجلنا أسماءهم وسألنا كل علماء في المؤتمر وسجلنا أسماءهم وسألنا كل واحد منهم عن المسألة التي هي موضع الكلام، وأفتى كل واحد منهم برأي، وفي النهاية خرجنا إلى أن الجميع يقول واجبة، هل ننتظر حتى يموت هؤلاء العلماء حتى يكون كلامهم حجة على أهل زمانهم وعلى من وراءهم؟ لا، لا ننتظر، لا يشترط ذلك، إنما من أول ما أقروا على ذلك ووقعوا عليه صار هذا حكما ملزما، ملزما لكل الذين حضروا المؤتمر، وملزما لكل من لم يحضر، ملزما للعلماء وملزما للعوام، ملزم للعلماء جميعا من الفقهاء وغير الفقهاء، وملزم للعوام الذين لا يعرفون شيئا في دين الله تبارك وتعالى. قال: فلا يجوز لهم هذا، لهم على هذا لا يجوز لهم الرجوع عنه لانعقاده، لأنه بمجرد أن انفض المؤتمر وأعلنت النتيجة النهائية لهذا الاجتماع وقيل أجمع كل من حضر المجمع أو المؤتمر من العلماء على كذا، من هنا لا يحل لواحد منهم أن يتراجع، ولا يحل لأحد آخر أن يخالفهم. قال: ولا يعتبر على ذلك أيضا قول من ولد في حياتهم وصار من أهل الاجتهاد لانعقاده. لو فرضنا أن بعض الطلاب الصغار الذين كانوا في حياة هؤلاء العلماء لم يكن بلغ رتبة الاجتهاد، والعلماء 100 الذين أخذنا آراءهم كانوا موجودين أحياء، وتلامذتهم الذين يتعلمون على أيديهم بعضهم نبغ وصار من أهل الاجتهاد، هل نأخذ رأيه في هذه المسألة أيضا ونضيفه إلى رأي مشايخه؟ لا، لا يشترط ذلك، لا يشترط أن نأخذ برأي هذا الموجود وتعلم الفقه وصار من أهل الاجتهاد أيضا لا نقبل كلامه، لا ننتظر كلام. لماذا؟ لأن الإجماع انعقد وانتهى، ولو انتظرنا فسننتظر طويلا ولن ينعقد أي إجماع. فكلما ولد مولود انتظرنا، هل يكون من أهل الفقه؟ فإذا كان من أهل الفقه، هل يكون من أهل الاجتهاد؟ فإذا كان من أهل الاجتهاد نعرض عليه المسألة ثم يجيب، إن كان يوافق يا مرحبا، وإن لم يوافق ننقض الإجماع ونقول لم ينعقد الإجماع. بعض العلماء يقول هذا، ولكن هذا غير صحيح. ولذلك قال: وقيل يشترط الانقراض، يعني يشترط حتى يكون كلام هؤلاء أهل المؤتمر حجة على الناس أن ينقرض هؤلاء ويموتوا، فلا يكون حجة على أهل زمانهم إلا بعد موتهم، ولا يكون حجة على من بعدهم إلا بعد موتهم أيضا، وهذا غير صحيح. ولذلك هو قال: وقيل، قدم الكلام بقيل، وقيل إذا وجدناها في الكتب عموما فإنها لثلاثة معاني. المعنى الأول أن تكون اختصارا للكلام، والمعنى الثاني أن تكون لعدم معرفة الكاتب المؤلف المصنف بصاحب هذا الكلام، وإما أن تكون قيل لتضعيف وتمريض الكلام ورده، لأن يقول لك هذا الكلام ضعيف، هذا الكلام مردود، هذا الكلام غير صحيح. وهذا هو الغالب فيها، الغالب فيها أنها تكون لتضعيف الكلام، خاصة إذا ذكرت مؤخرا كما هنا. قال: وقيل يشترط الانقراض، قال: فيعتبر قوله، يعتبر قول من؟ قول الذي ولد في حياتهم، ها، يعتبر طالما أنه يشترط انقراض هؤلاء. إذن فننتظر حتى ينقرض من يولد في عصر هؤلاء المئة، وينقرض عصر من ولد في حياة من ولد في حياة هؤلاء المئة، ولا ننتهي ولا ينعقد لنا إجماع. قال: ولهم الرجوع قبله، على هذا القول أيضا يقول لهم الرجوع، لهم الرجوع قبل انقراض، يعني يقول إذا جمعنا مئة من العلماء وأخذنا آراءهم، وهؤلاء المئة هم كل الموجودين عندنا من الفقهاء، ثم إننا أخذنا آراءهم وانتهوا إلى رأي أن هذا الفعل واجب، يقول لا يكون كلامهم حجة حتى يموتوا جميعا. وفي هذه الحالة يجوز لواحد من هؤلاء المئة أن يتراجع، يجوز أن يتراجع، إذن فيصبح هذا الأمر فوضى، لا شك أن هذا يصبح ويجعل الأمر فوضى ولا ينعقد إجماع أبدا. إذن الإجماع، النتيجة التي ننتهي إليها أن الإجماع متعلق باتفاق، ليس فيه خلاف. الأمر الثاني أن الإجماع يكون من الفقهاء لا من غيرهم، وأن الإجماع يكون من الفقهاء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد، ثم إنه لا يعتبر بخلاف غيرهم، وأيضا بمجرد اجتماعهم وإبدائهم لآرائهم صار كلامهم حجة على أهل زمانهم، وصار حجة على بعضهم، وصار حجة على غيرهم ممن يأتي بعد عصرهم وزمانهم. قال: ويصح الإجماع بقول وفعل من الكل ومن بعض لم يخالف، أي لم يخالفه الباقون، ولا حامل لهم على ترك المخالفة من خوف أو طمع، وهو الإجماع السكوتي. يقول: هل لا بد وأن نجمع العلماء جميعا في مكان واحد ونسأل كل إنسان عن كلامه؟ يقول: هذا ليس بضروري، فربما نقول فلان وفلان وفلان يفعلون هذا الفعل أصلا، فإذن هم لا يفعلون إلا لأنهم يرونه جائزا، وفلان وفلان حضروا في مجلس من المجالس فقال بعض الناس كلاما فيه إثبات هذا، وهم قالوا نعم نوافق على هذا، وهكذا. فعلمنا رأي كل واحد من هؤلاء إما من قوله وإما من فعله، وإما من قول بعضهم ومن فعل بعضهم، وإما من قول بعضهم وإقرار الباقين وسكوتهم. فالباقون ساكتون لم يتكلموا، ولا مخوف لهم، ولا مخوف لهم، إنما الذي حملهم على السكوت هو أنهم مقرون، أنهم مقتنعون، أنهم يعتبرون ويوافقون على هذا الكلام، يوافقون على هذا الكلام. إذن فهذا يسمى إجماع سكوتي، اللي هو الأخير الذي إذا قال بعض العلماء قولا وسكت العلماء ولم يعترضوا عليه، ولم يكن هناك ما يخوفهم، وظننا ظنا مؤكدا أنهم ما سكتوا ما ولم يعترضوا عليه ولم يكن هناك ما يخوفهم، وظننا ظنا مؤكدا أنهم ما سكتوا إلا لموافقتهم على هذا الكلام. مما يتعلق أيضا بمسألة كلام العلماء الكلام على الصحابي، إذا قال الصحابي قولا أبدأ واحد من الصحابة أو أكثر رأيه في مسألة من المسائل، هل نحن ملزمون أن نأخذ بها؟ طبعا إذا كان جميع الصحابة قالوا هذا القول فهذا إجماع يلزمنا أن نقبل به فهو حجة. قال قول الصحابي ليس حجة على غيره، ها، وليس قول صحابي حجة، ليس قول صحابي يعني ليس قول من قولهم ليس إجماعا من الصحابة حجة على الناس. فإذا قال صحابي قول قلف كذا وكذا حلال أو كذا وكذا حرام أو كذا، هذا لا يكون حجة في دين الله تبارك وتعالى، لا يكون حجة على غيره على الجديد، يعني هذا في المذهب الجديد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي له مذهبان، مذهب جديد ومذهب قديم. المذهب القديم ما هو؟ هو الذي قاله قبل أن يدخل إلى مصر. الإمام الشافعي كان يعيش في غزة هذه التي ولد فيها، ثم نقل بعد ذلك إلى مكة، ومن مكة سافر إلى المدينة، ومن المدينة سافر إلى اليمن، ومن اليمن سافر إلى بغداد، وبعد بغداد انتقل انتقالات، ثم في النهاية استقر به المقام هنا في هذا البلد الأمين في مصر. وفي مصر غير الإمام الشافعي كثيرا من آرائه ونسخ ما كان يقول به قبل أن يدخل مصر. إذن فالمذهب القديم الذي كان في بغداد وما وراءها هذا كله مذهب القديم، وبعد أن دخل مصر يسمى المذهب الجديد. إذن ففي المذهب الجديد الإمام الشافعي يقرر أن مذهب الصحابي وقول الصحابي ليس حجة، قول صحابي واحد، قول صحابيين، قول ثلاثة من الصحابة، قول عشرين من الصحابة، ما لم يبلغ درجة الإجماع، فإذا بلغ الإجماع يكون حجة عند الشافعي وعند غيره من العلماء. قال والقديم نعم، والقديم نعم يعني على القديم كان الشافعي يقول فيما سلف، يعني في سابق زمانه قبل أن يدخل إلى مصر، في مذهبه القديم كان يقول قول الصحابي حجة، وكان يحتج لذلك ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. قال وأجيب بضعفه، يعني ذهب الشافعي إلى المذهب الجديد وقال هذا الحديث حديث ضعيف، وفعلا هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا تثبت كل طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، الأدلة الإجمالية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء الأدلة المتفق عليها، يعني التي لا يخالف أحد من الناس أبدا في أنها دليل، وهذه أربعة فقط لا زيادة. الأول منها هو الكتاب القرآن الكريم، والثاني هو السنة أقوال وأفعال وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث الإجماع، وقد تحدثنا عن هذه الثلاثة كلها، وبقي لنا واحد هو القياس، وهو من الأدلة المتفق عليها، هو ختام الأدلة المتفق عليها. وبهذا تكتمل الأدلة المتفق عليها، ويبقى لنا أدلة مختلف فيها، فنتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن مسألة القياس، ونتكلم عن الأدلة المختلف فيها، لندخل بعد ذلك في المبحث الثالث من مباحث أصول الفقه، وهو المستفيد أو المجتهد. وفي هذا القدر كفاية، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.